لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فرغنا الكلام في الأسبوع الماضي عن يعني علامات أو أسباب سوء الخاتمة. أما علامات حسن الخاتمة فقد جعل الشارع أو نصب الشارع علامات تدل على حسن خاتمة صاحبها، فأي امرئ مات بإحدى هذه العلامات كانت بشارة له. ومن هذه العلامات وأعظم هذه العلامات النطق بالشهادة عند الموت. وقد بينا من قبل مرارا أن الناس قد تستسهل هذا الأمر ويتمادون في التفريط ويقول عندما أموت أنطق بالشهادتين، ويعني يتعلق بالأحاديث الواردة في ذلك. لكننا نقول إن التثبيت في هذه الأهوال العظيمة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه الكلمة كلمة التوحيد هي الشهادة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت السماء والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، وبها يعني تكون النجاة في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك سألتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: لا، وأثنى على أبي بكر. إلا أني سمعت، قال: لا، يعني إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. يعني لم يتيسر لي أن أسأله عن هذا الحديث إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لون ونفث الله عنه كربته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت، لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والحديث صحيح. وتعرفون أحاديث كثيرة جدا جدا في فضيلة لفظ الشهادة لا إله إلا الله، وخاصة في هذا الموضع. فهذا مما هو معروف ومشهور أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه علامات حسن الخاتمة. وسبب من أسباب التوفيق لهذا الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله في الدنيا في حال السلامة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ونفنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ونفنوها موتاكم. وسبق الكلام في خلاف العلماء هل وردت لفظة لا إله إلا الله على سبيل الإجمال والاقتصار بها عن الشهادة بالرسالة لشهرتها والارتباطها بها، أم أن الحديث على غيره، وهو أن الإنسان يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. سبق ذلك من قبل في بداية كتاب يعني الجنائز. العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة: الموت برشح الجبين. يعني إذا كان الميت قد حضر الموت وحضره في حال يعني وهو جبينه يتصبر عرقا، فهذا من علامات حسن الخاتمة. فقد روى بريدة بن الصفيف رضي الله عنه أنه كان من خراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت يعني في حالة الاحتضار، وإذا هو يعرق جبينه فقال: الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن بعرق الجبين يعني علامة المؤمن حين يموت على الإيمان أن يعرق جبينه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والحديث أيضا صحيح. قيل إن عرق الجبين عبارة عن شدة الموت، وقيل علامة الخير عند الموت، وقال ابن الملك يشتد الموت على المؤمن بحيث يعرق من الشدة. لماذا؟ لأن التشديد على المؤمن في سكرات الموت يكون لتضحيط ذنوبه، لأن قد تكون بقيت عليه سيئات، فالله سبحانه وتعالى يكثر عنه بالمعاناة وبالسكرات والشدة التي يجدها عند الموت. من أجل ماذا؟ فهذه مصلحة للمؤمن، يعني لا تظن أن المؤمن إذا كان يعاني في الاحتضار يعني أن هذا يكون يعني دليل على سوء خاتمة، هذا يعني قلة شقة. كلا، المؤمن إذا تألم وإذا اشتدت عليه كروبات الموت فهذا حظ أو تكفير لسيئاته ورفعة في درجاته، وليس أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول في مرض موته إني لا أعك كما يعك الرجلان منكم، وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فهذا مما يرفع درجته صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء في هذا الحديث وجهان، احدهما لا يكابده من شده السياق التي يعرق دونها الجبين. الموت المؤمن بعرق الجبين، واضح يعني من بسبب شده السياق فانه يعرق جبينه. القول الثاني او الوجه الثاني انه كنايه عن شد المؤمن لطلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصدق والصلاه حتى يلقى الله تبارك وتعالى، والاول اخر. موت المؤمن بعرق الجبين انه هو يجاهد نفسه مجاهده شديده في ان يبحث عن الحلال، حتى الناس يعبرون عن كلمه عرق الجبين في اكل الايه؟ الحلال او طلب الرزق الحلال. فقول اخر ان المؤمن يعني يكد ويكدح في طلب الحلال ويضايق على نفسه ويتحمل الالتزام بالصدق ومن اجل الحفاظ على الصلاه وحتى يبقى الله تعالى، والاول اظهر. القول الاول او الرجل الاول اظهر. وقال العراقي اختلف في معنى الحديث، فقيل عرق الجبين لما يعالج من شده الموت، القول الذي حكيناه انه بسبب شده وطأة الموت عليه لتكفير سيئاته ورفع درجاته فانه يعرق جبينه. وقيل يعرق جبينه من الحياه، يعرق جبينه من الحياه. لماذا؟ لأن المؤمن إذا جاءته البشرى من الله سبحانه وتعالى عند الاحتضار مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحيا من الله تعالى فعرق لذلك جبينه. هذه العلامة الثانية، الموت بعرق الجبين. أما العلامة الثالثة فهي الموت ليلة الجمعة أو نهارها، فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. ليلة الجمعة يعني تكون الليل يعني إذا غرب الشمس الخميس فقد دخلت ليلة الجمعة، يعني نحن الآن ليلة الثلاثاء، يعني إن كان إن شاء الله غدا أول الحجة بإذن الله فنحن قد دخلنا بالفعل في ليلة الحجة بغروب الشمس. فما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. قال الحكيم الترمذي ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء أما له عند الله تبارك وتعالى، لأن يوم الجمعة لا تفجر جهنم وتغلق فيه أبوابها ولا يعمل سلطان النار فيه ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قيض الله عبدا من عبيده فوافق قصده يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه، وأنه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له أو إلا من كتب له السعادة عنده، فلذلك فيه فتنة القبر، لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن. يعني هذا الكلام يحتاج لشيء من المراجعة، خاصة الحصر الذي يقوله لا يقبل في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة، يعني معنى ذلك أن الفاسق مثلا الذي يستحق العذاب أو الكافر لا يموت يوم الجمعة هذا في نفس الواقع. فطبعا هذا الحق يحتاج الى دليل. لكن الكلام الان في حق المؤمن اذا مات يوم الجمعة. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال. اذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا موقنا بما اعده الله سبحانه وتعالى للشهداء. يقول عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. وروى المقدام بن معدي كلب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله سبع خصال. للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في اول دفعه من دمه. مجرد اول دفعه تخرج نتيجه اصابته من الدم هذه الدفعه تمحو عنه خطاياه محوا، كما قال عليه السلام: ان السيف محاء للخطايا صيغه المبالغه، محاء مطهر من الخطايا. فهي اول ما يكرم الله به الشهيد، مجرد ان ينفجر منه الدم توفر له كل ذنوبه في اول دفعه من دمه. ويرى مقعده من الجنه ويجار من عذاب القبر ويامل الفزع الاكبر ويحلى حليه الايمان ويزوج 72 زوجه من الحور العين ويشفع في 70 انسانا من اهله. وهذا رواه احمد والترمذي وابن ماجه والحديث صحيح. في بعض الروايات: ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها. وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهداء؟ قال: كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. كفى ما لقاه الجهاد من البلاء وبارقة السيوف على راسه، يعني يكفي هذا فتنه، هذه كسر يعني هذه التغنيف عن تلك الفتنه في القبر. وترجى هذه الشهاده لمن سالها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركه. فقد روى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سال الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وهذا رواه مسلم. الحق به من مات غازيا في سبيل الله ولو لم يقتل في ساحه المعركه. يعني هنا الكلام عن الشهادة في الآخرة. التفريق الماضي كان يتعلق بالشهادة ايه؟ الكلام اللي ذكرناه فيما يتعلق بالغسل والصلاة عليه، هذا في ايه؟ فيما يتعلق بأحكام الدنيا. قلنا ان هناك الشهادة ثلاث أنواع، من يذكر أنواعها؟
شهيد المعركة.
شهيد المعركة اللي هو شهيد العرق الثاني. أيوه. وشهيد في الدنيا فقط. وشهيد في الآخرة. شهيد في الآخرة هذا النوع الذي سنتكلم عنه. شهيد في الدنيا والآخرة الذي يقتل في ساحة المعركة. شهيد في الدنيا فقط وليس في الآخرة المنافق الذي يقتل في ساحة المعركة لكنه ليس يعني مخلصا وليس صادقا في إسلامه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: ان شهداء امتي اذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني خرج مجاهدا ومات في سبيل الله وان لم يقتل في ساحه المعركه. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البط اي بداء البط فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم واحمد. وروى ابو مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فصل في سبيل الله، فصل يعني خرج في سبيل الله فمات او قتل فهو شهيد، او وقفه فرسه او بعيره او لدغته هما او مات على فراشه باي حد شاء فهو شهيد، فاذا فصل وخرج للجهاد وإلا له الجنة. العلامة الخامسة الموت بالطاعون. الموت بالطاعون. والطاعون رحمة للمؤمنين وكفارة لذنوبهم وتطهير لسيئاتهم. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان علامة يبعث الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على بني على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا تماسكتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منها. طبعا بمناسبة هذا الحديث يعتبر أصلا في المنهج العلمي الوقائي من وباء مثل وباء الطاعون، من كان خارجا منها لا يخرج فيها، ومن كان فيها لا يخرج منها. أنجح يعني وسيلة طبعا ألفية على الإطلاق للوقاية وللحد من انتشار يعني وباء الطاعون. كان هناك طاعون حصل من سنتين تقريبا في الهند لعلكم تذكرون، كان هذا الطاعون عقب الزلازل حصلت في منطقة مالة الهند في جبال محيطة حصل فيها زلازل، فيبدو ان الزلازل هذه تتسبب ان الفئران خرجت من البحور والفئران يعني تسبب في نشر الطاعون. فالمهم خرجت هذه المدينة فانتشر بها، فلم تتخذ هناك اجراءات وقائية كافية لمنع الناس من القدوم او المغادرة، فأدى الى انتشاره بطريقة يعني لم يسبق لها مثيل من زمن بعيد بالنسبة لوباء الطاعون. سبب ماذا؟ انه ما اتخذ الاجراءات تمنع من كان في داخل المكان من الخروج او من كان خارج من الدخول، فيعني هذه اشارة عابرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعند البخاري ايضا يقول عليه الصلاة والسلام: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. من هذه العلامات الموت بداء البطن، والمفصول هو الذي تطلق بطنه عليه حتى هلك به. اختلف في تفسير ما هو المفصول او من هو الذي يموت بداء البطن، ما بين قائل الذي يعني يطلق بطنه يعني يصب اسهال اسهال مستمر حتى يهلك، يعني يصب جفاف او يهلك تماما. قول اخر انه هو الاستسقاء، الاستسقاء وانتفاخ البطن. هذا يمكن ترى غالبا عن يعني امراض كالسل او الفشل الكبدي وهذه الاشياء. وقيل الذي يشتكي بطنه. روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان اخي يشتكي بطنه. فقال وفي وجهه استطلق بطنه، فقال: اسقيه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يمنع عنه شيئا. وفي رفض فلم يلده الا استطلاقه مرتين او ثلاث، كل ذلك يقوله: اسقيه عسلا. فقال له في الثالثة والرابعة: صدق الله وكان ماء بطن أخيك. أنه يقول إن ما أطال عسل ازداد استطلاق بطنه، يعني ازداد الإسهال. لماذا؟ لأن العسل ملين، العسل ملين، ووجود الأحيان الإسهال يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى. الإسهال وتتكاثر الميكروبات مثلا داخل الجسم، فإذا كثرت المرض يشتد، ففي التخلص منها عن طريق الإسهال وطردها إلى الخارج هذا فيه إيه؟ يعني هذا فيه احتاج المريض لماذا انه جسمه يتخلص من هذه الميكروبات، بخلاف لما ننصح من داخل الجسم واستكاثر فيزداد ضرراتها. ولذلك الامهات الجاهلات اي اسهال على طول بتعمل ايه؟ تجيب حاجات تخش تمسك فض المنزعجه فقط، تنظر الى الاخراج الكثير هذا اللي هو الخطر عليه. قد يكون هو في حداثه رحمه الله ونوع من العلاج، فمش كل اسهال واضح، ليس كل اسهال يعني يمنع بمضاد والامساك. فهنا في هذا الحديث لما قال له لم يزده الا استطلاقا مرتين او ثلاثه، الرسول يقول له اسقيه عسل. لماذا؟ حتى يستمر الاستطلاق ويستفرغ ايه المواد المريه التي في جسده. وقال عليه السلام: ومن مات في البطن فهو شهيد. وقال ايضا: بل يقتل ببطنه فلن يعذب في قبره. يلحق به ذات الجنب وهو ورم حار يعرض بالغشاء المتصل للأضلاع. كذلك الموت بداء السل لحديث راشد بن حبيش، وفيه: والحرق شهادة والسل. والعياذ بالله، نعم، يعني العياذ بالله عفاكم الله من هذه الأمراض. العلامة السابعة الموت بالغرق والهدم. والغرق معروف هو الموت بالماء، والهدم هو الموت بطاقة سقط عليه سواء برج جدارا أو حجرا أو منزلا أو غير ذلك. يلحق به الحرق والموت حوادث السيارات والطائرات وغير ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام الشهداء الخمسة: المطعون والمقتول والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وهذا متفق عليه. طبعا يلاحظ يعني الانسان في مثل هذه الحالات انه ما يكون متسببا في هذه الهلكه بتفريط منه، لان التفريط هو نوع من القاء النفس في يعني التهلكه. لان كان سائقا مثلا، اذا كان سائق مفرط متهاون هو يتسبب في قتل الناس، واضح هذا يؤخذ شرعا، مش هذا كشهيد او رجل جلب الشهاده للناس، لا. لكن لو الثقه بقى شرعي والسائق اتفرج وبقي هو حيا ومات الركاب يحاسب شرعا. فمن صور التفريط السرعه المفرطه التي تكون بعض السائقين اذا يعني فوجئ بشيء في الطريق فيفقد تماما التحكم فيه، يعني السياره. فمن تجاوز هذه السرعه ويعرف ذلك طبعا بلا شك ان هذا تفريط. مثلا السهر الطويل من الحرص على المال وجمع المال فيواصل السهر اللي بنعرفه كثير من السائقين، يعني ينامون وهم ياخذون، وبعضهم يعتبر هذا من علامات المهاره في السائق. يقول انا بنام وانا سائق، يعني هو سائق السياره بينام ومعروف ويفتخر بذلك. او يكون رجل غير متقن للقياده لا يمكن سائق السيارات ومع ذلك يفوز بارواح ثم يتلف هذه الارواح، او يضايق المره ويعاكس السائقين الاخرين ويغامر بالاشياء المعروفه ومع ذلك يتسبب في يعني اهلاك الناس. هذا كله من التفريط. من هذه العلامات موت المراه في نفاسها بسبب ولدها، بسبب يعني اثناء الولاده تموت المراه، كما جاء في حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فتحول له عن فراشه يعني لم يتحرك، فقال: اتدري من شهداء امتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. فقال عليه الصلاه والسلام: ان شهداء امتي اذا لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بشرره إلى الجنة. يجرها ولده بشرره إلى الجنة، ومعنى المرأة التي تموت وفي بطنها، معنى جمعاء هي المرأة التي تموت وفي بطنها ولد، والسرة ما يبقى بعد القبر مما تقطعه القابلة، والسرة ما تقطعه الحبل السري متصل بالمشيمة. وفي لفظ في بعض الروايات او في بعض الاحاديث الاخرى: والمراه تموت بجمع شهيدا، يعني تموت في بطنها ولد. هذه العلامات ايضا الموت في سبيل الدفاع عن الدين او النفس او المال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون اهله يعني مدافعا عن اهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتل. قال ارايت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال: ارايت ان قتلته؟ قال: فهو في النار. رواه مسلم وغيره. وعن مخالف رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل ياتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن السلطان عني وعجل علي، يعني على بال ما ينادي البوليس أو الشرطة هيكون هو أجهز عليه، إن السلطان عني كان بعيدا عني وعجل علي، يعني هذا الصائم. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك، تحمي مالك أو تصير سعيدا في الاخره. من هذه العلامات ايضا الموت على عمل صالح، اي عمل من الاعمال يعني الصالح، كان يموت وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، او يموت وهو يصلي، او يموت وهو لابس ثياب الاحرام يعني يلبي، او يموت وهو صائم، فهذا كله من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يقول مالك بن دينار: لو استطعت ألا أنام ما نمت، ولكن النوم جبلة لا بد منه. قال له: ولماذا تتمنى؟ ولماذا لا تتمنى انك لا تنام؟ يقول: لو كان بامكاني ان ابقى حيا ويقظا بلا نوم على الاطلاق لما نمت، ولكن النوم جبلة لا بد منه. قال له: ولماذا تتمنى هذا التمني؟ قال: اخشى ان ياتيني ملك الموت وانا نائم. يعني هو يريد انه يعني ياتي ملك الموت وهو على عمل صالح. فقال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنه، ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه. من هذه العلامات ايضا التوبه النصوح قبل الموت، التوبه النصوح قبل الموت. يقول: فقد روى انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبده خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه الله يلهمه اياه حتى يقبضه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا في رواية الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا غسله. وفي رواية: عسله. قيل: هم غسله أو عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. آخر هذه العلامات ثناء الناس عليه. هذه من علامات حسن الخاتمة: إذا مات والناس يثنون عليه ويشهدون له بالخير والصلاح والتقوى. وذلك الحديث المشهور حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها خيرا وتتابعت الأذن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل يحب الله ورسوله. فقال نبي الله: وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا. تتابعت الألسن لها بالشر. فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وهذا متفق عليه. وعن أبي الأسود الديلي قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثنى خيرا. فقال عمر: وجبت. فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لن نسأله بالواحد. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا يشفعوا فيه. إذن يعني مجموع هذه الأحاديث يدل على أنها لا تختص بالصحابة، وإنما هي لمن بعدهم أيضا من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان والعلم والصدق. فهذه هي يعني العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، ويعني نقتصر على ذكرها حتى لا نخرج عن مضمون الدرس وهو الفقه الجنائز، لأنه وإلا هناك حديث كثير جدا من النصوص الوقائية في كتاب الأعمال بالخواتيم كله عن حسن خاتمة أو سوء خاتمة بعض الناس. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة. انتهينا في شرح منار السبيل إلى قوله وتكثيره فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفروا في ثوبيه متفق عليه. والواجب ستر جميعه لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشار لها إياه ولم يزل على ذلك. وهذا رواه البخاري. قول هنا: والواجب ستر جميعه، يعني الواجب للميت مطلقا هو أن يستر جميع بدنه، أن يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى. فالواجب والمحسن بالنسبة للكفن هو أن يستر الثوب كله ما لم يكن الميت محرما، ما لم يكن الميت محرما. أيها وقد ذكرنا الأسبوع الماضي أن يعني تجهيز أو تكفين الميت هو فرض كفاية علما على من علم به وأمكنه إجماع. نعم. إذا الواجب للميت فقط كما قلنا في الكفن ثوب يستر جميع البدن. لا شك أن قوله والواجب ستر جميعه، ستر جميعه لو تأمل كلمة ستر لا خرجنا منها أو لتطلقنا منها أن أنه يشترط في هذا الثوب أن يكون صفيقا، لأن الستر يحصل لنا يحصل لما كان صفيقا لا ترى من ورائه البشرة، لا يعرف من خلال القماش لون البشرة سواء من البياض أو السواد، وإلا لم يجزئ. فلو كان شفافا بحيث يكشف عما تحته فهذا لا يجوز للكفن به، واضح؟ فكلمة ستر يوفد منها شرط في هذا الثوب، هو أن يكون هذا الثوب يعني صفيقا، طبعا سواء كان الميت رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا. وفي الصحيح عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: ألقى علينا حقوة فقال أشهرنها إياه، يعني في تكفين ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أشهرنها إياه. الشعار هو الثوب الذي يلي البدن مباشرة، أشهرنها إياه يعني ألففناها فيه ولم يزل على ذلك. طبعا ثوب واحد يستر جميع البدن لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. هناك قول بأن الواجب هو ستر العورة فقط من الميت لقصة مصعب في الصحيحين حين غطي رأسه ومدت رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر ويبعد أن يكون معه ما يشتري به ما يستر جميعا. طبعا هذه حالة ضرورة سنتكلم عنها في كفن الاستراء، هذه حالة نتكلم عنها كحالة استثنائية، لكن الآن فيما يتعلق بالأكمل الأكمل والمستحب أن يتوافق السنة التي سنبينها، لكن الواجب المتحتم الذي لا يجوز أقل منه ثوب واحد يستر جميع بدني الميت. أيضا فلا يجزئ الكفن بما يقف البشرة من بياض وسواد، ويطرح برقيق قماش رقيق يحكي الهيئة يحكي ملامح البدن أو تقاطيع البدن وأعضائه. ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل بالدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهن حقوه يشعر له ابنته وحكاه البطال اتفاقا. طبعا كما يعني ذكرنا ما لم يكن الميت محرما، ما لم يكن الميت محرما، لذلك قال هنا سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة يعني يسترى، ويجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إسحاق فيه على الميت ولا على ورثته، يجب أن يكون من ملبوس مثله. الواجب اللي هو التكفين واجب لحق الله ولحق الميت، واجب لحق الله سبحانه وتعالى ولحق الميت، ثوب لا يصفو البشر يستر جميع بدن الميت كما ذكرنا. هل يعني ممكن احد يقول لماذا نقول يجب لحق الله وحق الميت؟ ايه سر العباره دي التي يقولها الفقهاء؟ ان التكفين في ثوب واحد يعني اللي هو الواجب اقل الواجب ثوب واحد يطلب جميع البدن، واجب لماذا؟ لحق الله وحق البيت. طيب ليه ما قلناش حق البيت وخلاص؟ ليه بنقول حق الله؟ نعم لا ايوه تاني هذا هو الجواب. نعم ان هذا الميت لو كان هو في حياته اوصى ان يكفل فيما دون من فيما هو دون ذلك لا تنفذ وصيته. لذلك كان حقا له هو يتنازل عنه، لكن كان حقا لله فلا يملك ان يتنازل عنه. هذه ثمره هذا الخير. يجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشر يستر جميعه من ملبوس مثله. فلو اوصى ان يكفن باقل منه لم تسمع وصيته لما فيه من اسقاط حق الله. يجب ان يكون من ملبوس مثله من ملبوس مثله، يعني ما يلبسش مثله ممن هو في وضعه او ظروفه في الجمع والاعياد. لماذا؟ لانه لا اشهاد فيه على الميت. ويكره باعلى من ملبوس مثله ولو اوصى به، لانه اضاعه للمال وللنهي عن التوالي في الكفن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا. طيب هل النهي عن التوالي في الكفن يتعارض مع الامر بتحسين كفن البيت؟ لا لا يتعارضان. وهذا ما يوضحه العلامه الالماني يقول هنا في حاشيه في صوت المرضى فان تحسينه ولا ينافي الامر بتحسينه فان تحسينه بياضه ونظافته وسهوله يكون سابقا وكثافته لا كونه سبيلا. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الكفن طائلا طويلا يعني سابغا يستر جميع بدنه. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، كفن في كفن قصير، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. هذا أخرجه مسلم وغيره. فقال العلماء المراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، يعني يكون نظيفا رفيقا كثيفا وساترا وتوسطه، يعني ما يكون غاليا جدا ولا رديئا جدا. ولكن ليس المراد به السرح فيه والمغالاة ولا فتنه، ليس المقصود ان يكون نفيسا من قماش فاخر مثلا ولا يعني من الشيء الغالي بتاع. يقول واما الصراط النووي كون النووي كونه من جنس لباسه في الحياه لا افخر منه ولا احترت فيه نظر عندي، يعني انه مع كونه مما لا دليل عليه فقد يكون لباسه في الحياه نفيسا او حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ كل ما ويجب ان يكون من ملبوس مثله لانه لا يتحكى به على الميت ولا على ورثته، ما لم يوصي بدونه، ما لم يوصي بدونه لان الحق له وقد ترك. إن كان هو وصى ان يكفن بشيء دون ملبوس مثله واضح؟ ففي هذه الحاله تنفذ ايه؟ يعني تنفذ وصيته لان هذا حق له على من يلي كفنه ان يكفن من ملبوس مثله واضح؟ فان وصى على بدون ذلك فالحق له وقد تركه وقد اوصى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، وهذا رواه البخاري كان يمرض فيهما. اي نعم. اقل ابو البركات الاجماع على جواز الوصيه بالثوب الواحد، الاجماع على جواز الوصيه بالثوب الواحد، يعني هذا حكم ايه؟ الجواز، بس نرى ان هذا هو الواجب او اقل الواجب، اما فيما يتعلق بالمستحب فما سنذكره ان شاء الله تعالى. نعم. والجديد افضل، الجديد افضل مما استعمل او لبس من قبله. أحضر من العتيق كما فعل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وللأمر بتحسينه الأمر بتحسينه كفا يعني أن يكون جديد هذا الأفضل. هذا رواه مسلم وغيره. وذلك ما لم يوصي الميت بغيره فيمتثل، إلا إذا أوصى الميت بشيء فيمتثل وفديته وتقدم، لقول الصديق كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والتراب والمهلة الصديق. وهذا رواه البخاري. إن لم يكن للميت مال فكفنه ومؤونته وتجهيزه على من تلزمه نفقته، يوجد من الذي تلزمه نفقته فهو يعني تجهيزه فيكون في ماله. نعم. يقول والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من خشن. قال الترمذي العمل علي عند أكثر أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سنذكره. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. الآن يتكلم بعدما ذكر الواجب يذكر الأكمل المستحب أو الأفضل أو السنة. السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. وقال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. دليل يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض كحولية جزر يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، وهذا متفق عليه. فقوله هنا والسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قرن من قرن. البيض يعني البيض طبعا قبل ان نستفرد قول هنا السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قرن. طبعا السنة او الاستحباب هنا ينصف على التكفين او على صفة التكفين. لماذا؟ لان التكفين واجب فرض. ايه التكفين؟ فرض كفاية. فهنا لا يقصد ابدا الكلام على التكفين في حد ذاته يعني اصل التكفين، انما الكلام هنا على اشياء محددة هي المستحبة تكون في التكفين نفسه. لكن السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. فاذا الاستحباب لا ينصب على اصل التكفين لانه فرض كفاية، لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف وعلى كونها بيضاء. فإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز أيضا. واضح هذا يدل على عدم اشتراط ذلك، لكن هذا أكمل وهذا مستحب وأفضل. أما قولها أو قوله السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يعني لونها البياض، لونها البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. واستمر عليه عمل الصحابة ومن بعدهم، فاستحباب البياض مجمع عليه. أما القسم بضم القاف كل الطاء والمحرم هذا معروف طبعا قطن وظاهر وعبارته يعني ان هذه هي السنة ان يكون ثلاث لفائف ولو كان عليه دين او كان في الورثة صغير. هذا ظاهر كلام اكثر الاصحاب ان تطبق السنة حتى لو كان ميت عليه دين او كان الوارث صغيرا. وقيل تقدم الثلاثة على الارث والوصية للدين يعني عند التعارض اختار بالمحرر وجزم به ابو المعالي. نعم. والدليل كما ذكرنا هو حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اسباب الى اخره. قال احمد اصح الاحاديث في كفر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه لانها اعلم من غيرها. وقال الترمذي قد روي في كفر النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفه وحديث عائشه اصح الروايات التي رويت في كفره. والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابه وغيرهم. وقال الحاكم وغيره تواترت الاخبار على علي وفي عائشه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بجبل ليس فيها قميص ولا عمامة. أنا متوعد ليس فيها قميص ولا عمامة أي لم يكن في أكفنه قميص ولا عمامة وإنما كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب وهو المستحب عند جماهير العلماء ولا يكره إن جعل فيها قميص لا يكره إن جعل من ضمن الأثواب يعني قميص لقصة ابن أبي وايضا لا يفرح لو وجدت بها امامه لفعل ابن عمر. قولها في ثلاثه اثواب بيض سحوليه ويروى سحوليه نسبه الى سحول وهي قريه باليمن وقيل سحول قريه بالمدينه والسحوليه هي الثياب جمع سحل وهو الازرق النقيب ولا يكون الا بالقطن جدد هذه الزيادة ليست في الصحيحين. يمانية في بعض الروايات في الصحيحين من كرطف الكرطف والقطن ثلاثة أثواب سحورية في بعض الروايات من كرطف يعني من قطن. يمانية نلف إلى من؟ إلى اليمن. طيب لماذا نقول يمانية؟ ان بالنسبه لليمن هذا شد بالايه يعني مثلا ما يقول يمانيه فهي منسوبه الى بلد الى اليمن بتخفيف الياء وليست الياء هنا بالنسبه فتكون مشدده لماذا لان الالف عوض عنها يعني احنا نقول يماني لكن نقول ايه يماني الامام يمان والحكمه يمانيه لماذا؟ لأن الألف اللي في الوسط هذه واضح تنوب عن الإيه؟ عن التجديد في الياء. تقول أم المؤمنين أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث متفق عليه. ثم يبين هناك كيفية إدراج الميت في الكفن. يقول والسنة تكفين الرجل في ثلاث نفائس بيض من قطن تبسط على بعضها يعني ايه تبسط الاسواق تبسط على بعضها الثلاثة تفرد ويوضع عليها مستلقيا يعني على ظهره ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرف الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك ايضا. بالنسبة لما يستحب في الكفن يستحب ايضا ان يكون من ضمن الاثواب الثلاثة ثوب حبر وقد بين ذلك الشيخ الغني رحمه الله تعالى في احكام الجنائزي فقال ان من ضمن الاشياء التي تستحب في الكفن بجانب البياض وبجانب كونها يعني ثلاثة اثواب كما ذكرنا ايضا يضاف الى ذلك امران ان يكون احد الاثواب ثوب حبرة وان يمخر ويطيب الكفن واضح؟ فيما يستحب في الكفن. اما الامر الثالث او الذي هو بعد البياض وبعد كون ثلاثه اثواب ان يكون احدها ثوب حبره اذا تيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توفي احدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبره اذا توفي احدكم فوجد شيئا يعني وجد من يلي امره النور مش بنفس غير يعني كده تنفر إذا توفى على الفوج ده فليكفن في ثوبي حبرة وقصحه الألباني وفي بعض الألفاظ من وجد سعة فليكفن في ثوب خبرة أو في ثوب خبرة. ما معنى الخبرة؟ الخبرة لا يتعارض ما ذكرناه من قبله من استحباب كونها بيضاء مع كونها ثوب خبرة. الخبرة اللي هو ايه؟ ثوب الايه؟ المقلم اللي هو المقلم هذا اللي هو مخطط يعني. طبعا المخطط يحتمل ان يكون التخطيط ده يعني الوان مختلفة, ويحتمل ان يكون التخطيط من نفس الثوب زي الاقمشة اللي هي اللي بيلبسها اهل المغرب, تعرفونها الملابس اللي بيلبسها المغاربة, يكون كل الثوب ابيض لكن في بروز في الثوبات نفسي. اي نعم. فإذا لا تعارض بين كونه أبيض وبين كونه ثوب حبرة, يعني حبرة عن المؤلم وهو نفسه أبيض في إيه؟ في أبيض. فلذلك يقول الألباني هذا فإنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول اللي هو إيه؟ البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها. لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء, ويخطر في بالي الآن منها وجهان من أوله الجمع. الأول أن تكون الحبرة بيضاء مخططة, تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض, فحينئذ يتبانها الحديث الأول. يعني ممكن يكون الثوب فيه ألوان أخرى معه لكن الغالب يكون البياض. فإذا كفنوا فيها نفسكم يعني كفنوا فيما يغلب عليه البياض وإن خالط ألوان غير البياض. واضح؟ باعتبار ان العبرة في كل شيء بالغالب عليه, وهذا اذا كان الكفن ثوبا واحدا. واما اذا كان اكثر فالجمع ايضا, اذا كان اكثر من ثوب فالجمع ايضا, وهو الوجه التالي. الثاني ان يجعل كفن واحد الحبرة وما بقي ابيض. فاذا كان ثوب واحد فيكون ابيض يغلب عليه البياض, ان كان اكثر من ثوب فلو واحد منهم حبره الباقي يكون ابيض. نعم. وبذلك يعمل بالحديثين معا, يبقى هو ثلاثه اكواب وفي نفس الوقت واحد حبره وما بقي ابيض. وبهذا قال الحنفيه ودليلهم هذا الحديث. ايضا كما ذكرنا فصل يعني كيف يوضع الكفن ايضا كفانا ان نذكر شيء اخر من المستحبات في التكفير وهو الايه؟ التجميل او التبخير, التبخير او التطهير. فكل المستحبات كل ثلاثه اثواب من خبز بيضاء على التفصيل اللي ذكرنا, وممكن نضيف ايه اذا كانت ثلاثه ان يكون من بينها ثوب واحد ايه؟ حبره. ولعل هذا موجود الان يعني حتى عند الكمامات والكفن بتوجد بيبقى فيه ثوب من الاثواب يكون مخطط يعني او مقلم. ايضا تجمر, تجمر يعني تبخر, تجمر يعني تبخر. سمي التبخير تجميرا لان الخبز يوضع فيه الجمر, لكن قبل ان تبخر الاثواب الثلاثه قبل ان تبخر ترش ايه؟ بالماء او قالوا بماء الورد, تبشر بالماء مثلا وبعد ما ترش بالماء تتعرض لايه؟ للبخور. لماذا؟ وهم يقولون ليعلق الدخان فيها, ليعلق الدخان فيها اذا كانت رطبه. اي نعم. طبعا البخور هذا في حاله ما اذا كان الميت ايه؟ غير محرم, لان المحرم لا يطيب, المحرم لا يطيب. اي نعم. والبخور يكون بالعود او نحوه, يجعل العود على النار في مجمر ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته. اوصى به ابو سعيد وابن عمر وابن عباس واسماء رضي الله عنه. ولان هذا عاده الحي والابن حبان والحاكم عن جبل المرفوعه, اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثه, او اذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثه روايتان صححه النووي. وقال الالباني على الشيخ على صدري مسلم كما قال الحاكم ووصفه الذهبي, اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا. ثم تبسط بعضها فوق بعض كيف بالضبط يكون الثوب اللي طبعا عنده شيء من بديهي الثوب الخارجي يكون هو اول واحد على الارض او على المنظمه بس اول واحد الثوب اللي يكون من الخارج. ولذلك يعني ينبغي ان يكون اوله اول ما يفرش اخضره لماذا لهذا الذي يظهر في الخارج. وكما كان الميت يتزين الناس بما يظهره في خارج ثيابه بظهر ثيابه فكذلك ينبغي ايضا ان يكون في حاله تكليف فيكون افضل الاثواب هو الذي من خارج. فيفتح هو اولا ثم يوضع عليه الثاني ثم يوضع عليه الثالث تفصل بعضها فوق بعض تمثل الاولى على الارض ثم الثانيه ثم الثالثه. وينبغي ان يكون اوسعها واحسنها اعلاها هو ايه اللي هو اللي في الارض ولا اللي فوق خالص الاعلاها اللي هو يكون في الارض اعلاها بالنسبه للبيت لان عاده الحي جعل الظاهر افخر ثيابه فيجعل احسنها كذلك بالنسبه للبيت ليظهر الناس كعادته الحي. ويجعل الحنوط فيما بينه يجعل الحنوط فيما بينه. ما هو الحنوط؟ الحنوط هو اخلاط من طين يعد للميت خاصة انواع من العطور او الطيب يعد مخصوص للميت يوضع فيما بينها فيما بينها يعني بعد ما يفرش الثوب الاول واضح يرش عليه هذا الحنوط فيما بينها يعني يغر فيما بين النفاس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو مفهوم يعني هو دليل الخطاب الحقيقة ليس منطوق حديث ولكنه دليل الخطاب. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال في المحرم الذي وقفته دابته قال ايه ولا تحدثوه فحينما يخاطب الصحابة يقول لهم ولا تحدثوه كفنوه في ثوبه وكذا وكذا ولا تحدثوه فيفهم من ذلك ده المنطوق المفهوم ايه او دليل الخطاب ان عادة القوم كانت ايه تحنيط الاموال التحنيط من الحنوط مش التحنيط بتاع العلماء المصريين لكن التحنيط هنا معناه وضع الحنوط وهو نوع من الطيب يوضع للبيت. فقوله ولا تحنطوه يعني لا تقربوا منه ليه الحنوط لانه محرم فيفهم ان غير المحرم يحنط. كيف يحنط؟ هذه تركت للعموم ولذلك توسع العلماء في يعني في تفاصيلها. نعم. والحنوط لفظ خاص بطيب الميت يعني لا يقال على الطيب الذي يتطيب به الحي حنوطا لكنه خاص بايه يعني لا يقال في غير طيب الميت حنوطا. قال الازهري يدخل في الحنوط الكافور والصنبل وذريرة القصب ولو خلط بالمسك فلا بأس. وفي القاموس الحنوط كل طيب يخلط للميت. وروي انه كان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك فاوصى ان يحنط به وقال هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي نحو ذلك عن انس بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنه. المهم ان الحنوط يجعل فيما بينها فيما بين الطبقات لكن لا يوضع فوق العليا العليا اللي هي تكون اقرب لايه للارض وفي نفس الوقت هي اللي تكون فوق الميت واضح. فيوضع يعني زي الحشو يعني بين طبقات الكفن لكن من الخارج الطبقه الخارجيه لا يوضع فيها لا فوق العليا لكرامه عمر وابنه وابي هريره رضي الله تعالى عنه وذكره في الفروع وثاقا. ولا يجعل على الثوب الذي على النعل وثاقا لكراهه الثلاثين لذلك. ثم يوضع الميت عليه بعد ما تفرش الثلاثه الاثواب بالنسبه للرجل تفرش ازاي؟ بنفرش اول ثوب ثم نرش عليه طبعا قلنا الاول بتبخر يعني قلنا تكون ثلاثه اثواب او لفائف يعني بيض من قرص فيها واحد خبره ما دام الثلاثه ثم تبخر الاول يرش عليها ماء ورد او ماء عادي حديث ثم تعرض البخور حتى يعلق به هذا البخور. بعد ذلك بنبدا نفرشها في الارض تبسط في الارض يبسط الاول ثم يوضع ايه يرش عليه الحنوط خليط من اشياء معينه عطور بتوضع بالنسبه للميت. النقطه الثانيه ويوضع عليها ايضا ايه هذا الحدود. المساله اللي فهمه ان يبدو ان الحدود ده مساحيق يعني مش سوائل. لا انا فاهم الحقيقه ده مصدر القطع الان. يعني العطور لا يعني تقتصر فقط على ما نتعاطاه نحن الان الزيوت وهذه الاشياء. لا يعني المسك نفسه المسك الذي كانت تستعمله العرب اعتقد هو نادر جدا الان هنا هنا في مصر بالذات. هو شيء يعني صلب كده وممكن الثاني يعني يدربي اليه شيء صلب مش بالصوره السائله الموجوده دي. فبقى يعني اقرب ما يكون لايه؟ زي الشمال صحيح. لكن الفرق بينه وبين الشمال هو بايه؟ قابل للتنفيذ يعني بسهوله. واضح ورائحته رائعه جدا يعني بخلاف حتى المسك الاشياء الموجوده دلوقتي. واضح لكن دي دور احلى وطيبه جدا. فيبدو ان هي انواع من المساحيق معينه سواء كانت تنضل مع الاشياء دي تخلط وبتوضع بالنسبه للماء. على اي حال اي شيء ادى الغرض فلا باس به. فيغر يرش على الكتع على الثوب الاول ثم يوضع الثاني ويرش فوقه ثم يوضع الثالث ويرش. لكن بعد ما نضم الكفة ويكون الثوب الاعلى قد غطى الماء هل يوضع من فوق؟ لا يوضع من فوق. ثم بعد ذلك بعد ما يعني توضع يوضع الحنوط يوضع الميت عليها يعني على اللفائف مستلقيا مستلقيا. طبعا هذا انسب الاوضاع لماذا؟ لان السلقي يسهل جدا ادراجه في هذه اللفائف اثبت وامكن لادراجه فيها وطويها عليه لانه اذا وضع على جنبه انقلب وصعب ادراجه في اللفائف. يقول هنا في حاشية منار السرير في حاشية الروض المرة تبعا لقوله في الروض المرة نفسه ويجعل منه أي من الحنوط في غصن بين آليتيه ليرد ما يخرج من رائحة كريهة عند تحريكه حال التكفين والحمل والوضع ويشد فوقها خرقة مشكوكة الطرف كالثبان وهو السراويل بلا أكمام يعني سروال بقدر شبر يذكر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين أي نعم ويشد فوقها خرقة مشكوكة الطرف كالثبان وهو السراويل بلا أكمام تجمع آليتيه ومثلته ويجعل الباقي من القطن المحلق على منافر وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه. المقصود يعني لئلا يحدث حادث من هذه المواضع العينين والمنخرين والاذنين والفم ويبدا بها لشرفها وكذلك يجعل في الجراح النافذه. يقول لان في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهواء ويوضع على مواضع السجود يعني اين يوضع الطيب؟ الميت نفسه يطيب يعني محمد مواضع السجود عليه اين يوضع؟ في المواضع التي ذكرناها الان ثم في مواضع السجود. لان لم يرد دليل يفصل لنا كيف يجمر الميت او كيف يقصد يحمر كيف يوضع الحنوط. ولذلك العلماء توسعوا في بيان كيف يرى حتى ان منهم من كان يصيب كل جسد الميت من قرنه الى قدمه فليس هناك ما يمنع من ذلك. ويوضع على مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وانفه واطراف قدميه تشريفا لها تشريفا لهذه المنافذ الشريفه لانها الذي كان يسجد عليها. وكذا مغابره المغابر المواضع التي الجلد ينثني فيه كقي ركبتيه وتحت ابطيه والبرتيه لان ابن عمر كان يتتبع مرافق الميت ومرافقه بالمسكين فيفعل به كما يفعل بالعروس. قال الزركشي وكذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الاقناع ويطيب راسه ولحيته. على الاحوال وضع الطب في هذه المواضع كلها هو على سبيل الاستحباب من العلماء. اما الحنوط من حيث اصله فقد اخذ من مفهوم قوله عليه الصلاه والسلام في المحرم لا تحنطوا كيف اخذ من دليل الخطاب ان غير المحرم محمد كيف يحنط تركت فلذلك توسعوا فيها كما ترون. وان طيب الميت كله فحسن طيب كل جسده وليس فقط هذه المنافذ التي ذكرناها ومواضع السجود فحسن لان انفا طلب المسجد لان انف لما ابن سليم رحمه الله تعالى يعني غسله صلاه ابن سليم بالمسك من قرنه الى قدمه من راسه الى قدمه رضي الله تعالى عنه وصنع ابن عمر ميتا بالمسك. روى عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يطيب الميت بالمسك يغر عليه ضرورا، يعني يغر عليه ضرورا، يبقى الواضح ان المسك كان ايه بيتسكت، لان الشيء الذي يغر ويترش هو الايه المسحوق يسحق ثم يغر ويرش عليه. وكره داخل عينيه، وكره داخل عينيه، يعني كره ان يضع الحنوط داخل عينيه وان يطيب بورق وزعفران لانهما يستعملان لغذاء او زينه وهو غير لائق بالميت، ولانه لا يعتاد التطيب به وربما ظهر لونه على الكفن ولا فرق في ذلك بين المراه والرجل. والورق نفس كالسمسم باليمن. ثم بعد ذلك يرص طرف اللفافه العليا اللي هي اللفافه العليا بالنسبه للارض الاقرب للارض ولا الابعد من الارض؟ بنبدا بالايه؟ بالعليا التي هي ابعد من الارض طبعا، اللي اقرب واحده للميت وابعد واحده من الارض، واضح؟ فاول ما بعد ما يوضع الميت يدرج يعني على الكفن يرص طرف اللفافه العليا من الجانب الايسر، يرص على الجانب الايه؟ على شق الايسر، ويرص طرفها الاخر هو الايسر فوقه، يعني فوق الطرف الايه؟ الايسر بالتبادل، طرف الشمال على اليمين ثم اليمين على الجانب الشمال. ثم يفعل بالثانيه والثالثه كذلك، يعني كالاولى لانهما في معناها فيدرج فيها ادراجا. طبعا لماذا الفقهاء هنا في هذا الموضع يفصلون هذا التفصيل؟ يقول لك ابدا بالاولى، يعني يرد الطرف الايسر ثم الايمن ثم الايسر من الثانيه ثم الايمن ثم الايسر من الثالثه ثم الايه؟ لماذا؟ يبين المؤلفون يعني الفقهاء ذلك لئلا يظن الظن اننا نرد طرف اللفائف الثلاث مره واحده. ممكن واحد يقول لي جيب الثلاث اطراف على بعضها على اليمين ثم الثلاث اطراف الاخرى البقيه على الشمال. يبقى كان الميت مكتوب في ثوب ايه؟ واحد مكون من ثلاث طبقات، لا احنا نريد ان ندرج الميت نفسه طبقه طبقه. طبقه طبقه كما بينت. نعم. ويجعل اكثر الفاضل من كفنين على راسه. المفروض الكفن يكون سابق طويل. يعني يراعى ان الزياده تكون من قبل الراس اكثر من الزياده من قبل القدمين. طبعا لشرف الراس على الرجلين، لان المطلوب زياده الراس اكثر من مطلوب زياده الرجلين لشرف الراس. ولان الراس احق بالستر من القدمين. فالاحتياط ليستره بتكثير ما عنده او لا. فيجعل ما عند راسه اكثر مما عند رجليه. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، يعني بعد جمع الكفن من عند الراس وعند الرجلين هكذا المازال يطوى من فوق الى الوجه والى الرجلين. فيطير الكفن كالكيل فلا ينتشر، فلا ينتشر، نعم، يعني عند حمله ووضعه. ثم يعقدها، يعقدها يعني يربط لئلا ينتشر الكفن، الا اذا كان الايه الميت محرمة لا تغطى رأسه كما ذكرت. وفي الإقلاع إن خاف انتشارها، يعني اللفائف عقدها، إن خاف انتشارها تتفك وتتناثر ففي هذه الحالة إيه؟ يعقدها ملء الكيسين. أيضا وتحل في القصر، قال في الإنصاف بلا نزاع، لأن أصل ما الذي دفعنا إلى عقدها؟ خوف الانتشار والتفرق، وقد أمن ذلك بدفنه، وقد أمن ذلك بدفنه. أي نعم، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وعن ثمرة نحو، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في القبر نزع الأحلة، ولأن الخوف من انتشاره قد زال، ويفهم منه أنه لا يحل الإزار إذا كان هناك. وذكر ابو المعالي وغيره انه لو نسي الملحد ان يحلها، لو نسي الملحد، الملحد الذي لحده يعني، او الملحد من الذي كان الحده، غير الملحد اللي هو يعني من الالحاد اللي هو المعصيه يعني او الميل عن الاستقامه. لان احيانا كلمه الملحد معناها العاطفي الحاد عن الاستقامة او الحد ويرتيب الحاد بظلم. ولو ليس المعنى الان الاصطلاحي كلمة الحد في الشرح وفي اللغة ليقصد ليه معنى الاصطلاحي الان الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، فيعتبرون النصراني مش ملحد واليهودي مش ملحد، لا هذا خطأ واضح. هذا الاصطلاح طارئ وهو زعم ان الالحاد يعني الكفر بوجود الله عز وجل، لكن الحاد عام من ذلك، اي ميل عن القصد وعن العدل يطلق عليه الحاد. اما هنا فالمقصود الالحاد من ايه؟ من وضعه في اللحن. ذكر ابو المعالي وغيره انه لو نفي الملحد ان يحلها نبش ولو كان بعد تسويه الفرادي قريبا وحلت، لانه سنه. يعني لو ان الذي يثبت نفي ان يكف هذه العقد وغفل يبين وتذكر ذلك قبل ان يمضي وقت طويل قريبا جدا فيبتش القبر ويحلها من جديد، لماذا ان هذه سنه؟ لكن طبعا اذا قام الوقت لا يبش. قال الشافعي وغيره ان خيف انتشار الاكفان عند الحل شدت بشجاج يعقد عليها، فاذا ادخلوه القبر حلوه، قيل لانه يكره ان يكون في القبر شيء معقود. مسألة حقيقة يعني من الغريب انها موجودة من زمن وليست من البلايا التي اختص بها زمننا، وان كنا قد اختصنا لاشياء افضع الان، وهي مسألة تخريب اللفات، تنزيق الكفن بعد دفن الميت خوف النباشين، خوف اللصوص الذين يسرقون الاكفان من على الميت. واضح هذا موجود يبدو الوجود من زمان، وهم النباشون هذا من كبائر الذنوب طبعا نفش القبر يعني. فيقول هنا وكره تخريب اللفائف لانه ابتداء له، يعني مذهب يكره الايه على المشهور يعني ان تخرق وتقطع اللفائف لانه ابتداء له وتقبيح لتربها، مع اننا مامرون بتحليل الكفن. قال ابو الوفاء وغيره وذلك والله تعالى اعلم انه كان من عاده اولئك لئلا ينبش فيخر، كان تخريق وتقطيع الكفن كان من عاده الناس في وقت من الاوقات كي لا ينبش حتى يقف اللصوص، ولان مش ممكن ياخد قماش جديد ويبيعه او يستعمله، فاذا وجد مقطع فيعني يذهب فيه. وجوز ابو المعالي تخريقه ان خيف نشره، وكره الامام احمد وقال هو وغيره انهم يتزاورون فيها. فالله اعلم صحه هذا الكلام، يعني الموضوع يتزاورون فيها هذا يحتاج لدليل يعني مرفوع الى المظلوم عليه الصلاه، لا دليل على ذلك. فان قيل اذا خرقتها لم تستر، اذا خرقت الاكفان لم تستر الميت، فالجواب بل هي تستره اذا حصل الخرق بطريقه معينه. ان ازاي؟ يعني يخرق مثلا العليا ثم تخرق التي تحتها لكن من جهه اخرى، لا تقابل الخرق الذي في العليا ثم السالفه كذلك. قال العلماء هذا اذا كان يعني الذين اجازوه قالوا خوفا من الايه؟ من النباش، النباش هم الصراف الذين ينبشون القبور وياخذون الاكفان. هل منكم من يستطيع يعني يستحضر دليلا لزواج ايه ممكن الدليل الذي استغل به من ذهب الى ذلك؟ ممكن يكون ايه الدليل؟ الذين اجازوا خرق الكهف، ايه الدليل؟ الناس بتفضل احسن، هذا هو الدليل. الدليل هو قول الله تبارك وتعالى واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. فالخضر عليه السلام خرق السفينه لئلا ياخذها الملك الظالم. فالعلماء الذين اجازوا يعني خرق الكهف استندوا او لعلهم استندوا او يقال في مثل هذا الموقف يقال يستدل لذلك بهذا الدليل، يعني كنا هو الدليل يصلح المساله لكن انت غير متاكد ان الفقيه استدل به بالفعل، فلا تقول استدل الفقهاء بكذا لكن نقول يستدل لهذا بكذا. لكن المتاخرين من الفقهاء قالوا لا يخرق الكفن، لا يخرق الكفن. طبعا الان السرقه من الشيء الفظيع لا تقتصر على الكفن، طبعا طلبه كليه الطب يعرفون هذا جيدا، يسرقون الجثه نفسها والمفرشين في المشرحة يأجروها بقى للطلبة بالتسعيرة معينة يصطحبونها بقى في البيوت اللي يذكروا عليها التشريف ولا حول ولا قوة إلا بالله بلا معاناة أي حرمة لحرمة موتى المسلمين. واضح؟ فهذا طبعا من بلاء هذا الزمن. فنسأل الله تعالى يكفي جميع المسلمين شر هؤلاء المعتدين. هذا عنوان صارخ الحقيقة. بعضهم يعني يفتح الجمجمة ويستخرج المخ ويبيعه ايضا للطلبه او يعرضه للطلبه كي يذكروا عليه او القلب او الكبد او اي شيء من هذا. تعلم البيت نفسه؟ اه بس دي عايزه جراح. الان في قانون بيناقش انا ما اعرفش هم وافقوا عليه ولا لا. يعني اعضاء الانسان هتكون للبيع زي ما حلت كده قطع الرياض. تبقى اعضاء الانسان للبيع. هو حتى الان بتفرق من الاحياء يعني بعض الناس بالذات الجماعه اللي هم العضلات يعني اذا في بعض الناس في امريكا وغيرها يجيبوهم عشان يعمل معاه مثلا في مكان رياضي او شيء من هذا فهم ما يقصدون ابدا انه يجي يستفيدوا منه في وظيفه معينه بيخدعوه بيها لكن بيروح هناك يخدروه يعملوا عمليه ويسرقوا منه الكلى يسرقوا منه اي حاجه بيجيبوه يرموه بعد ذلك. هذا موجود في امريكا. الاطفال من البوسنه كانوا يتركوهم ايضا يفعلون ذلك فالان موجوده في الغرب هذه الاشياء. سرقه الاعضاء من الحي بقى هذه ابشع مما عندنا الان. اما عندنا فالان في قوانين بتفتح الباب الان اعتقد كانت تناقش من اسبوع انا لم اتابع يعني ما ادري انتهت الى ماذا. هل اجازوا هذه الاشياء؟ هو ما يقول سرقه لكن هو اجازه نقل الاعضاء كان الانسان يملك اعضاء والانسان يملك اعضاء هي ملك لله سبحانه وتعالى ليس بالحق ان يتصرف فيه. اي نعم. اذا هذا يعني جرنا الى هذا كل الكلام في موضوع تخريق اللفائف فقد كره تخريق اللفائف لانه افساد لها. يعني لكن كفن الميت يعني الميت كما قلنا الرجل يكفن فيه ثلاثه فيه اكواب الصوره التي ذكرنا ثلاثه لفائف يعني ثلاثه لفائف. لكن يجوز الكفن بصورة أخرى غير اللفائف يعني إن كفن في قميص ومجزر ولفافة جاز. إن كفن في رجل في قميص ومجزر ولفافة جاز. أما القميص فهو الدرع ذو الأكمام اللي إحنا بنسميه القطار. درع بنسميه جلداد، جلداد ده الخاص بالنساء بيكون من الرأس إلى القدم تو واحد. لكن القميص اللي هو الدرع يعني اللي هو اللي إحنا بنسميه القطار يعني وبالنسبة للنساء يسموه فتان او شيء من هذا العلايا مثلا هذا هو القرن. درع له اكمام يعني يفصل الميت ثوب درع له اكمام طبعا هذه يعني قد يكون فيها نوع من المشقه لان يحتاج لخياطه والى بحر كذلك مقدر يعني ولفافه اللفافه ثوب يعم جميع البلد. القميص درع له اكمام بيكون من الكتفين طبعا الى القدمين. المئذر الاصل في المئذر انه يكون في اسفل البدن كالازار ده يعني يلبسه المحرم لكن الاحناف الحقيقه قالوا ان الازار بالنسبه للميت ليس كالازار بالنسبه للحي قالوا ان كلمه الازار تطلق مثل اللفائف هذا كلام الاحناف فيقولون الازار للميت من اعلى الراس الى القدم بخلاف ازار الحي واللفافه كذلك لحديث جابر بن سمره كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اكواب قميص وازار ولفافه وهذا رواه الحديث في الكامل ولا عقل هذا رواه بني المحل. اذا يجوز ان يكون كفن في قميص ومجزر ولفافه لانه عليه الصلاه والسلام البس عبد الله بن ابي قميصه لما مات رواه البخاري تعرفون هذه القصه طبعا كلها في ترتيب سورة التوبة لما عبد الله بن ابي سلول طلب من النبي عليه السلام ان يكفنه قصه معروفه وتكلمنا عنها بالتفصيل ان هذه كانت النبي عليه السلام مكافاه له مقابله لايه؟ يعني جميل كان قد فعله هذا الرجل من قبل وهو راس المنافقين لانه كان قد كفى العباس حين اسر لم يكن العباس كسوه فعبد الله بن ابي كفى العباس حينما اسر وفي الصحيحين ان ابنه قال اعطني قميصه اكفنه فيه فاعطاه. اي نعم. طبعا كونه كفر في القميص طبعا هذا كان بتاجر عليه في الظاهر احكام الاسلام. رواه البخاري وعن عمرو بن العاص ان الميت يؤذر ويقمص ويلف بالكلام فيؤذر بالمئذر ويلبس القميص ثم يلف باللفافه بعد ذلك وفي الفروع لا يكره في خمسة وثاقة، يعني لا يكره للرجل أن يكفن في خمسة، ولا يكره تعميمه وثاقة. وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العدد فهو على طريق المروءة، لا يقدر الواجب لا بقدر الواجب كممنوع. يعني إن حب الشخص القائم على الميت أن يزيد ماشي، لا بس بشرط أن يكون في إضرار، هذا من الإحسان، لكن يقل عن الواجب فهذا ممنوع. فإن كان المال من التركة فيبذل ذلك من إيه؟ يبذل الزيادة من إيه؟ من نصيبه. أنت تستمعني؟ فإن كان واحد من الواقع عايز يزيد في الكفن على القدر اللي هو المفروض أن يخرج بالنسبة لكفن هذا الميت من ملبوس مثلي مثلا، وواحد عايز يزيد يزيد، لكن يزيد من إيه؟ إن كان له وارث يعني له في التركة فيخرج من إيه؟ من نصيبه. وقال الموفق: تكره الزيادة على الثلاثة لما فيه من إضاعة المال. أيوة. يقول الألباني رحمه الله حفظه الله تعالى في كتابه أيضا: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة. يعني يبطل الشيخ الألباني مذهب من يزيد يرى الزيادة على الثلاثة، لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه. ولا سيما والحي أولى به، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال. ثم نقل عن العلامة أبي الطيب في الروضة النبوية قوله: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت. يعني العقل نفسه يمنع الإسراف بالنسبة للميت، لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق، خلق يعني إيه؟ ثوب قديم بال. فقال: إن الحي أحق بالجديد. هذا فيما يتعلق بكفن الرجل. أما الأنثى فتكفن في خمسة أثواب من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين. لحديث ليلى بنت قائد الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الزرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. بالنسبة قبل أن نتجاوز هذه المسألة فيما يتعلق بكفن الرجل، قلنا إنه يمكن أن يكفن فيه في قميص، من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى قميصه إلى عبد الله، يعني إلى عطاء عبد الله بن أمية. يعني إذا كانت عادة، لأن القميص عادة أن الحي عادة أن يعني يلبس الإيه؟ الحي عادة أن يلبس القميص. ويكون القميص بكمين وزخارير لا بزر، يكون القميص بكمين يفطر، يعني القميص يكون له كمين وزخارير، زخارير جمع دخريط ويسمى البنيقة، قطعة تضاف إلى الثوب ليتسع. أنا حيوم متخيلها يا معرفش بيسموها إيه يعني صراحة خيالية سمكة. يعني لأن الثوب لو أنت جبت الثوبين طبقتهم على بعض خياط هيبقى زيد، فتضاف زوايا معينة كده مثلثة بحيث تدي اتساع، فهي اسمها اللي هو عبارة عن الزخارير، الزخارير بالصوت، زخارير جمع زخرير. ولا يحتاج الأمر للأزرار طبعا. أما بالنسبة للمرأة فإنها يعني يقول هنا تكفن في خمسة أثواب، يعني تكفن المرأة هناك بل وكان الخنثى في خمسة أثواب: الإزار أولا ثم القميص ثم النفاس. نعم، لكن ذكرنا هذا الكلام. تكفن المرأة والخنثى نسبا في خمسة أثواب بيض من قطن، بيض من قطن. وهذا مذهب الشافعي وأبي قال قارب المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكسر المرأة في خمسة أكوان في خمسة أكوان. هل المسألة تختلف هل المرأة تكفل في خمسة أو في ثلاثة؟ يحسمها الدليل. أما الدليل الذي يعتمد عليه وهو حديث ليلى الثقفية المذكور في هذا الحديث يعني ضعيف، وبسبب ضعفه قال بعض العلماء أن الأصل أن المرأة تتساوى مع الرجل في الأحكام إلا لدليل يدل على الاستثناء، فبما أن الدليل هذا ضعيف فإذا المرأة تكفل تماما كرجل في ثلاثة أسباب، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. الحديث ضعيف الذي فيه خمسة أسباب، وفي نفس الوقت الأصل أن المرأة مثل يعني الرجل. أما الحديث المذكور فهو حديث ليلى الثقفية قالت كنت لمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحفار ثم الدرع ثم الحبار ثم المنحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. وروى الخوارزمي عن أم عطية وكفلناها بخمسة أكوان وخمرناها كما نخمر الحي. وقال الحافظ صحيح الإسناد، وإنما استحب لها الخمسة لأنها تزيد حال حياتها على الرجل في السفرة لزيادة عورتها على عورته فتكفي بعد الموت، وليلى هي بنت قائد. أما الحقاء فهو الإزار، الحقاء هو الإزار والزرع القبيل، فتؤذر المئذر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين ويكفن نعم ثم تلف باللفافتين. هذا فيما يتعلق بالتكفين يعني المرأة في الخلاف المذكور كما بينا، لكن الله تعالى أعلم الأخرس من أدلة هو أنه يكون في ثلاثة أسباب، وهذا ما رجحه العلامة الألباني وغيره بسبب ضعف الحديث. ويكفن ويكون هنا في منال سبيل والصبي في ثوب واحد، والصبي في ثوب واحد يعني يسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد وفاقا لأنه دون الرجل حجما أصغر من الرجل ولا خلاف أنه يجزئه في ثوب واحد. ويباح في ثلاثة يعني قال هنا في مدار السبيل ما لم يرده غير مكلف، ما لم يرده غير مكلف يعني رشيد من صغير او مجنون او سفيه، فان ورث غير مكلف لم تجد الزياده على ثوب لان الزائده تبرع. ومذهب الشافعي حكمه كالكبير في استحباب الثلاثه، واختاره المنذر وجمهور العلماء. وصغيرة تكفن والصغيرة في قميص ولفافتين بلا كنار نص عليه يعني يسمى أن تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين بلا كمار نص عليه الإمام أحمد لعدم احتياجها إلى الكمال في حياتها فكذا بعد موتها. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، ويكره بمزعفر ومعصفر ولو لامرأة لأنه لا يليق بالحال، لا يليق بالحال المرأة مكفنة بثوب أصفر مثلا أو أحمر. ومنكوش أيضا يكره المنكوش لنفس المدار عن السلف، ولا يليق بالحال أيضا أن يكون يعني قماش زينة ومزخرف وملون ويوضع ككفن لا يناسب المناسبة لا يليق به. ويحرم بجلد، يحرم أن يكفن به بجلد. لماذا؟ لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، بنزع الجلود عن الشهداء. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، فيحرم تكفينه بجلد ولو لضرورة لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء، ولأنها من ملابس أهل النار هذا ما يأكله من العطية الحسية، وإن كان لم يأتي بدليل على ذلك. وحرير ومنحف يعني يكره الكفن بحرير وبمنحف. لماذا؟ لأنه بالنسبة للذكور ويحرم عليه انتهاء الحياة، ويكره أيضا تكفين المرأة بالحرير. يعني يجوز في الحرير في حالة الضرورة فقط، يجوز في الحرير في حالة الضرورة فقط يعني إن لم يجد ما يذكره غيره وفقط لماذا لم يجد تأكل الميت إن لم يجد إلا الحرير فيذكره ويكون ثوبا واحدا بهذه الحالة ذكر كان الميت أو أنثى لأنه إنما أبيح الحرير للمرأة في حال الحياة لأنه محل زينة وشهوة وقد زال لموتها فلم يبح تكفينها به وفاقه إلا لضرورة وقال في المنذر لا أعلم فيه خلافه وعلم منه أنه إذا لم تكن ضرورة حرم تكفير بحرير ومذهب ومفضل ولو لامرأة ولو لامرأة هو بقي شيء يسير متعلقة بالآخر مسائل متعلقة بهذا الباب أنه إذا لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة يعني إن لم يجد الذي يكفن الميت إلا قطعة من ثوب جزء من ثوب بعض ثوب فماذا يفعل به؟ يستر له العورة فقط كحال الحياة يعني كما في حال الحياة أنه يجد يقدم يعني يجب تقديم العورة بالستر على سائر البدن وإن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه لشرفه على بدنه نعم فيستر هذه القطعة يعني يستر بها العورة ثم الباقي يستر بحشيش حشيش أو أي أوراق ورق لما روى البخاري وغيره من قصته مصعب رضي الله عنه لما قتل يوم احد ولم يجد له شيء يكفن به الا نبره فكانت اذا وضعت على راسه بدت رجلاه واذا وضعت على رجليه بدا راسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطى راسه ويجعل على رجليه الخير وكان مستعملا اذ ذاك عند العرب فان لم يوجد فما تيسر من نبات الارض فان لم يوجد الا ثوب واحد ووجد جماعه من الاموات جمع فيه الميت